أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في آية حلية البيع، وقلنا بأنه قد أورد السيد الإمام قدس سره على الاستدلال بالآية أنه الآية ليست في مقام البيان من جهة حلية البيع، بل هي في مقام نفي التسوية بينهما التي ادعاها الطرف الآخر، حيث ادعوا أن البيع مثل الربا، فجاءت الآية في مقام رد هذه المقالة، وحينئذ ليس المتكلم في مقام بيان كيفية تحقيق البيع وشرائطه وأجزائه، فلا يصح التمسك بالإطلاق من حيث لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، نظير ما لو ادعى شخص بأن الزنا مثل النكاح، فجاء المتكلم وقال قالوا إن الزنا مثل النكاح، وأحل الله النكاح وحرم الزنا، فهو في مقام نفي التسوية، فلا يصح التمسك بمثل هذه المقالة لإثبات أن المتكلم قال أحل الله النكاح ولم يقل أحل الله النكاح بشرط العربية أو بشرط عدم التعليق أو إذن الولي، فنتمسك بالإطلاق، فإن هذا واضح الفساد. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الظاهر من قوله تعالى أحل الله البيع أنه إخبار عن حكم سابق، لا إنشاء فعلي للحرمة للحلية والحرمة، بقرينة الآية التي في سياقها حيث قالوا، حيث جاء فيها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الظاهر أن هناك حكم للبيع وحكم للربا مسبوق لكلامهم، فكأنه صدر من الشارع حلية للبيع وصدرت حرمة للربا، فجاءوا وقالوا شنه إنما البيع مثل الربا، فجاءت الآية بعد ذلك وقالت إن الذين يأكلون الربا كذا كذا، وإنما أحل الله البيع وحرم الربا، فهذه أحل الله البيع الظاهر بحسب السياق أنها إخبار عن حكم سابق، لا إنشاء فعلي للحلية والحرمة، وحينئذ فيأتي المتكلم ويتوعد بالتسوية، الذين قالوا إنما البيع مثل الربا جاء شو توعد، وحينئذ إذا قلنا بأن الظاهر عرفا من دعوة التسوية مسبوقية تحقق الحكم في رتبة سابقة، فالآية فقط في صدد الإخبار
عن حلية سابقة وحرمة سابقة ولا يعلم حدودها من نفس هذه الآية، لأنها إخبار عن حلية، تفتين إخبار عن حلية سابقة، فلا يعلم الحدود من هذه، لأنه في مقام الإنشاء وإنما هي في مقام الإخبار عن شيء مسبق، فلا بد أن نرجع إلى ذاك الدليل المسبق الذي بين فيه حلية البيع وحرمة الربا، ولا نعلم ما هو ذاك الدليل المسبق. وعلى كل حال لا يصح التمسك بهذه الآية لأنها ليست في مقام إنشاء فلحلية البيع وبيان حدوده، وإنما هي إخبار عن تشريع سابق ونحن لا نعلم تلك الحدود، فلعل الحكم السابق كان المجعول فيه شنو؟ كان المجعول فيه شنو؟ البيع بمبرز خاص وهو اللفظ مثلا. إذن على كل حال الآية ليست في مقام الإنشاء الحلي، إنما في مقام الإخبار، ولا أقل من احتمال ذلك احتمالا عرفيا فتسقط الآية عن الاستدلال. المطلب الخامس، حاول السيد الإمام قدس سره في صفحة 96 دفع هذا الإشكال، ويمكن بيانه عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى أن قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إخبار عن قولهم، فلا بد أن يكون قولهم ما هو البيع كالربا من غير تقييد، يعني لا بيع خاص كالربا، واضح البيع كالربا، لأنها ماذا قالت الآية؟ ذلك بأنهم قالوا، ماذا الذي قالوا؟ إنما البيع مثل الربا، فصونا لكلام المولى تعالى عن الكذب يكون ما صدر من القول من هؤلاء البيع كالربا، فهم في مقام بيان التسوية بين مطلق البيع غير الربوي مع مطلق البيع الربوي، أو التسوية بين مطلق نتيجة البيع غير الربوي مع نتيجة الربح، البيع الربوي على الاحتمالين المتقدمين في وين؟ في تفسير الآية، أنهم ما هو مرادهم من التسوية؟ إما أنهم يريدون التسوية بين مطلق البيع غير الربوي ومطلق البيع الربوي، أو النتيجة عن الربح، الربح الحاصل من البيع غير الربوي مع النتيجة عن الربح الحاصل من البيع الربوي. إذن ما صدر من كلامهم بحسب ظاهر الآية في مقام الإخبار أنه موضوع التسوية مطلق البيع بمطلق الربا، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بأنه إخبار الله تعالى كما قلنا، قلنا أن الآية في مقام الإخبار كما اتضح في الإشكال، إخبار الله تعالى بأن الله أحل البيع وحرم الربا إنما يصح إذا كان موضوع ما صدر من الشارع هو الموضوع الذي نفاه وادعوا فيه التسوية، لأن الظاهر أن الآية في مقام شنو؟ في مقام الرد على دعواهم، ومن الواضح أن ظاهر مقام الرد الحفاظ على وحدة الموضوع، مهم يدعون شيء تترج شيء آخر، ظاهر مقام الرد، وأن الآية وهي قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا في مقام دحض مقالتهم، فحينئذ نستطيع أن يقال بأنه الموضوع، بل الموضوع في قوله أحل الله البيع هو الموضوع في قولهم إنما البيع مثل الربا، فتكون الآية إخبارا بتحليل مطلق البيع في مطلب، وإخبارا بتحريم مطلق الربا، لأن قوله تعالى وأحل الله البيع بصدد الرد على ما قالوه، وما قالوه مطلق، فيكون الرد مطلق، فيكون ذاك التشريع الذي استشرفنا من الإخبار أن الله أحل مطلق البيع، وإلا لا يكون هذا في مقام الرد. فيتضح أننا صحيح أن الآية بحسب مجلولها في مقام بيان نفي التسوية كما ذكرنا في الإشكال الأول، ولكن كونها في هذا المقام لا يمنع من الاستدلال، وذلك لأنه بل لأنها في مقام الإخبار عن تحريم وتحليل سابق، وهذا التحليل والتحريم السابق نستكشفه من قرينة سياقية، وهي أن الآية في مقام الرد. فما هي دعواهم؟ دعواهم أن مطلق البيع هو مثل مطلق الربا، فيأتي الآية تقول أحل الله البيع، أحل الله ما حرمتموه أو ما ادعيت فيه التسوية، وهو مطلق البيع ومطلق الربا، فيكون مطلق البيع حلال. هكذا حاول أن يجيب عن هذا الإشكال، ولكنه محل تأمل واضح، وقد أشار أيضا هو بعد أن تراجع في الحاشية في حاشيته على المطلب تراجع عن ذلك، فإنه يقال يترجع الإشكال أن قولهم البيع مثل الربا هم في بيان مقام التسوية بينهما، وليس في صدد بيان أن التسوية بين مطلق البيع ومطلق الربا، يعني أن البيع الذي هو بشرط من جهة التعليق، من جهة التنجيز، من جهة مدري شنو، هو مثل مطلق الربا، مو في مقامه. هؤلاء ليس دعواهم هكذا، يقولون أن الربح الحاصل من البيع الذي أنتم ترونه شرعياً كالربح الحاصل من الربا، يعني أما ما هو البيع الشرعي، هل مطلق البيع أو البيع بشرط عدم الغرار أو البيع بشرط عدم معلومية الثمن، ما لنا علاقة. نظير أن يدعي شخص أن الزنا مثل النكاح، يعني فهو ليس في مقام أن الزنا مثل مطلق طبيعي النكاح ألا بشرط من جهة جميع الجهات. إذن دعواهم دعوى المتكلم إثبات التسوية بلحاظ أن الربح الحاصل من البيع الذي أنتم ترونه شرعيا مع الربح الحاصل من الربا، ما هو الذي ترونه شرعيا؟ خب أنا متكلم مو في مقام الادعي التسوية، ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا علاقة للتسوية بالأسباب والشروط، فلا إطلاق لها أصلا، هذا أولا. وثانيا كما أشار أن الآية أصلا قد يقال ليس في مقام بيان حلية البيع، حتى يقال أن موضوع الحلية هو مطلق لأنه بل متناسق أو متطابق مع دعواهم. أصلا الآية ليست في مقام بيان أصلا الحلية، لا إنشاء ولا إخبارا، تفتين كيف شيخنا أيها السيد الإمام قال بلي، قال الظاهر أن الآية بصدد بيان تحريم الربا لا تحليل البيع أصلا، لأن تحليله لم يكن محط نظرهم، ما كانوا يستشكلون في حلية البيع، إنما كانوا يستشكلون في حرمة الربا. وإلا البيع الكل مسلم أنه حلال، حتى من؟ حتى المشركين، لأن قضية عقلائية. فما هو محط نظرهم ودعواهم إنما هو حلية، بل حلية الربا لا تحليل البيع. فجاءت الآية بل لإثبات تحريم الربا، ولهذا ظاهر الآية صدرا، شوف كلها الربا، صدرا وذيلا كلها تتكلم عن مسألة الربا ومسألة حلية البيع. لا، ليس المتكلم في مقام بيان حليتها، لأن تحليله لم يكن محط إشكالهم، وحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الآية أصلا، لأنها ليست في مقام البيان لا إنشاء ولا إخبارا عن حلية البيع، وإنما هي في مقام بيان تحريم الربا. فلا أقل، لو لم يكن ما ذكرناه هو الظاهر، فلا أقل أنه محتمل جدا، فتسقط الآية عن الاستدلال حينئذ لإثبات التمسك بها، لإثبات نفي شرطية الصيغة وغيرها من الشروط. هذا تمام الكلام في هذه الآية، وتم الكلام فيما يتعلق بالنقاش. الآية الثانية، فاتضح من جميع ما ذكرنا أن الآية لحد لها كم تقريب؟ لها تقريبان، والتقريب الأول أن المدلول المطابق للآية الحلية التكليفية لجميع التصرفات المترتبة على البيع، والمدلول الالتزامي الشرعي أنه الملكية، إذ لا وطأ إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، فهذه ملازمة شرعية. ما ذكرنا الملازمة العرفية، العرفة سيأتي في البيان الثالث. والوجه الثاني أنه لا، مباشرة المراد من الحلية هو الحلية الوضعية، لأن معروضها البيع، والبيع من العناوين الاعتبارية، وظاهر العناوين الاعتبارية أن الحلية التي تسند إليها هي أي حلية؟ الحلية الوضعية، بمعنى الصحة والنفوذ. فيكون تمليك العين بعوض صحيح، والمعاطاة من مصاديق البيع بما له من معنى عرفي، فيفيد التمليك. قال: هذا تمام الكلام في هذه الآية. البحث في الآية الثانية، وهي قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. والاستدلال بعقد المستثنى من آية التجارة عن تراض، ولم يدخل المصنف مفصلا في البحث في الآية، بل غاية ما ذكره هو قوله: ومما ذكرا، يظهر وجه التمسك بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض. وتقريب كلامه قدس سره بأننا ذكرنا أن الآية السابقة فيها احتمالين، كذلك أيضا، أو فيها تقريبين، فكذلك هذه الآية يمكن أن تقرب لإثبات إفادة المعاطاة الملكية بتقريبين. التقريب الأول وهو أن يقال إن الآية بحسب مدلولها المطابقي تدل على الحكم التكليفي والمدلول الالتزامي الشرعي الصحة، أي إفادة البيع للمذل للملكية. بيان ذلك، هذه الآية يوجد فيها عقدين، عقد المستثنى من وعقد المستثنى. فقد ذكرت في عقد المستثنى من لا تأكلوا أموالكم، ومن الواضح أنه ليس المراد من الأكل هو المعنى الحقيقي وهو الإزدراد الخاص، بل المراد من الأكل الكناية عن التصرفات. فعندما يقال لشخص لا تأكل مال فلان ظلما وزورا، يعني لا تتصرف فيه بسبب غير شرعي، بسبب باطل، فقوله لا تأكلوا نهي تكليفي عن التصرف في الأموال. ومن الواضح أن صيغة النهي لا تأكلوا ظاهرة في الحرمة، لأن الظهور الأولي للصيغ ما هو؟ الحرمة التكليفية. وحيث إن متعلقها الأموال، فالمسألة هنا أوضح من أحل الله البيع، فإنه في أحل الله البيع بحسب ظاهر الآية أسندت الحلية إلى البيع الذي هو عنوان اعتباري يترقب منه الصحة وعدم الصحة. ولهذا ذهب جمع من الأعلام أن الحلية هناك حلية وضعية. أما هنا لا تأكلوا أموالكم، لا تأكلوا يعني لا تتصرفوا، وأسندت النهي إلى التصرف، إلى الفعل يعني وإلى فعل المكلف، فيكون ظاهر إسناد النهي إلى فعل المكلف الإشارة إلى الحكم التكليفي، مثل لا تشرب، مثل لا تنام، مثل لا تجلس، لا تأكل، لا تتصرف. فظاهر النهي في الآية النهي التكليفي عن مطلق التصرف في الأموال، وحيث إن الآية ما قيدت التصرف بشنو؟ بحصة خاصة، بل دلت على أن مطلق التصرف في الأموال منهي عن في عقد المستثنى. فيكون المستفاد من الآية أنه الأموال يحرم التصرف فيها بالسبب الباطل، وأما لو كان السبب هو التجارة عن تراض فيحل التصرف في المال. بتفتين، وحيث أن المعاطات بيع بحسب النظر العرفي ويطلق عليها تجارة، لأن التجارة هي عبارة عن التصرف في رأس المال طلبا للربح، فيقال لمن باع أو اشترى طلبا لتحصيل أنها تاجر، أنه في تجارة. فكما أن البيع بالصيغة لا إشكال أنه مصداق للتجارة، فكذلك البيع عن طريق المعاطات، المعاطات عن طريق اللفظ، البيع عن طريق اللفظ يسمى تجارة بحسب النظر العرفي. فدلت الآية على الحلية التكليفية للتصرف في الأموال الحاصلة بسبب التجارة، لأن لا تأكلوا استثنوا إلا أن تكون تجارة. والاستثناء من الحرمة التكليفية يعني شنو؟ حلية تكليفية. الاستثناء من الحرمة التكليفية بلي الحلية التكليفية، لأن الاستثناء مرجعه إلى أن الحكم الذي يثبت للمستثنى هو نقيض ما ثبت للمستثنى من أو ضده. وحيث إن الحكم في المستثنى منه الحرمة ففي المستثنى الحل حلية، وحيث هناك تكليفية فهنا تكليفية. فدلت الآية على الحلية التكليفية في التصرف والآكل للأموال الحاصلة بسبب التجارة عن تراض، ومن مصاديق التجارة عن تراض المعاطاة. فالآية بمدلولها المطابقي تدل على حلية التصرف في المال الحاصل بسبب التجارة عن تراض. والمدلول الالتزامي حينئذ ما هو؟ والمدلول الالتزامي الشرعي هو أن الشارع أمضى السبب، أن الشارع حكم بصحة التجارة عن تراض، إذ أن حلية مطلق التصرفات في المال سواء كان التصرف متوقف على الملكية أو غير متوقف على الملكية الحاصل بسبب التجارة عن تراض مساوق بحسب الملازمة الشرعية أن الشارع أمضى التجارة عن تراض، أمضى السبب، وأن السبب يفيد الملكية. ما قصده المتعاطيان أمضاه الشارع وهو التمليك. واضح إن شاء الله. فيكون الاستدلال بالآية هنا عين الاستدلال بأحل الله البيع، بل هي أوضح، لأن أحل الله يحتاجنا إلى مقدر، تذكر إن شاء الله، يحتاج إلى تقدير. قلنا الحلية حلية تكليفية، التكليفية ما لها معنى للبيع، جبنا جميع التصرفات. أما هنا لا تأكلوا، واضح أن النهي متعلق بالأكل، فحينئذ لا نحتاج إلى تقدير. هذا هو التقريب الأول للاستدلال. التقريب الثاني للاستدلال يا شيخنا، ما ذكرناه هناك، ماذا ذكرنا هناك في أتحل الله البيع؟ أن الحلية هناك حلية وضعية، هنا أيضا يمكن هذا التقريب. بيان ذلك أن الآية نهت عن الأكل، لا تأكلوا أموالكم، فالأكل بعد وضوح أنه ليس المراد منه المعنى الحقيقي خاصة، فهل هو كناية عن التصرف أو كناية عن التملك؟ فلا تأكلوا أموالكم يعني لا تتصرفوا في أموالكم بسبب باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو لا تتملكوا أموالكم بالسبب الباطل. واضح السؤال؟ إن فسرنا أو إن جعلنا الكناية عن التصرف فيكون الظاهر من النهي التكليفي، لأن التصرف كذا. إن جعلنا الكناية عن التملك، والتملك من الأمور الاعتبارية، يكون النهي عن التملك إرشاد إلى عدم الإمضاء، عدم إمضاء التملك، والاستثناء إمضاء للتملك وصحة التملك. فأصحاب الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ يقول الأكل كناية عن التملك لا عن التصرف، فلا يقال لمن جلس على ما، فلا يقال لمن تصرف مثلا في مال الغير بالجلوس عليه أنه أكل مال الغير. واضح الفكرة؟ أنتم تقولون أنك تصرف، مع أنه نرى بالوجدان أنه لا يصدق الأكل بمطلق التصرف، فإن من جلس بلي في دار الغير أو جلس على فراش الغير لا يقال أكل مال الغير، فالأكل بحسب الظاهر العرفي هو التملك، لا تأكل ماله، لا تتملك مال فلان، لا تجعل نفسك أنك مالك وتتصرف في تصرف الملك الملكية. يقال فلان أكل ما تملكه بغير حق، فتكون الآية نهي عن التملك بالسبب الباطل، فما رجع الآية هكذا، لا تتملكوا أموالكم بسبب باطل بل تملكوه بالتجارة عن تراض، فتكون الآية ظاهرة في الحرمة الوضعية في المستثنى من والحلية الوضعية، وهو أن التملك صحيح بسبب التجارة عن تراض، فتدل الآية بالمدلول المطابقي على أن التملك بسبب التجارة عن تراض صحيح أمضاه الشارع، فتدل على الصحة الوضعية. وحيث إن المعاطاة من مصادق التجارة عن تراض على حدو مصداقية البيع بالصيغة بلا فرق في صدق عنوان التجارة، فإنه تدل الآية بالمدلول المطابقي على شنو؟ على أن التجارة عن تراض ومنها المعاطاة مما أمضاه الشارع، فيصح التملك. هذا هو تقريب الاستدلالي بالآية بحسب البيان الثاني. ومن هنا جاء الأعلام بعد ذلك ودخلوا في أبحاث تفصيلية وعقدوا البحث في عدة نقاط، منها أن الأكل هل هو كناية عن التصرف أو التملك أو شيء ثالث مثلا. المطلب الثاني أن النهي تكليفي أو النهي وضعي أو الجامع بينهما، خصوصا إذا فسرنا الأكل بمعنى التصرف، والتصرف تارة حسي خارجي وتارة تصرف اعتباري كبيعه كهبته، فالنهي عن مطلق التصرف لا بد أن يناسب أين الجامع بما يشمل النهي التكليفي والنهي الوضعي، بحيث التصرفات الحسية تكون النهي تكليفي، التصرفات الاعتبارية تكون النهي وضعي. التفتين، فليس المراد جدا من الآية النهي التكليفي خاصة أو النهي الطبيعي النهي، ويختلف كون النهي بحسب المصداق بحسب اختلاف المصادر، فهذا تعدد في مقام المصداق لا تعدد في مقام المعنى المستعمل فيه اللفظ. مطلب ثالث تعرضوا إليه شيخنا، أن الاستثناء متصل أو منقطع، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. يظهر من كلمات الشيخ الأعظم في بحث عقد الفضولي أن الاستثناء منقطع، بينما اختار جمع ومنهم السيد الخوئي وأصر على ذلك أن الاستثناء متصل، وتترتب أبحاث بناء على أن الاستثناء منقطع أو متصل، منها إفادة الآية للحاصل، فإنه من الواضح أن الاستثناء إذا كان متصل فيكون استثناء مسبوقا بالنفي لا تأكلوا، ودرسنا أن الاستثناء المسبوق بالنفي من أدوات الحاصل، صحيح؟ أما لو كان الاستثناء منقطع فهو في قوة جملتين مستقلتين، كأنه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال أكلوا أموالكم بالتجارة عن تراض. ومن الواضح أن هاتين الجملتين في حكم منفصلتين، فلا يوجد ما يدل على الحاصل. ولهذا لو لم يصدق عنوان التجارة عن تراض على شيء لا نستفيد من الآية شنو؟ أنه لا يصح تملكه أو التصرف فيه. شفتي المطلب؟ وتعرضوا أيضا إلى مطلب الرابع، كان مطلب الخامس الآن شيخنا لو كان رابع، بعض الإشكالات، حيث إنه ذكرت إشكال التشبث، أن الآية بلي الآية يرد عليها إشكال الشبهة المصداقية، يرد عليها إشكال تخصيص الأكثار، وكل هذه الأبحاث لم يتعرض لها المصنف هنا بالتفصيل. ومن أحب المراجعة، اختصارا للوقت، من أحب المراجعة فقد تعرض لها، يعني يمكن أن تفهم من كلمات هدى الطالب، لكن مو بهالترتيب، يعني موجودة في سياق كلماته. يعني تعرض للآية صفحة 387، صفحة 387 إلى صفحة 394. مثلا من الأبحاث المهمة في الآية أيضا، نسيت ما قلت لكم، أن الآية هل هي في صدد بلي الحرمة أكل المال مقابل الباطل أو بسبب الباطل؟ بحثنا في الخيارات، هل أن الباء باء سببية أو باء المقابلة؟ إذا قلنا باء سببية تنفعنا، عندنا أسباب صحيحة وأسباب باطلة. إذا قلنا باء المقابلة يعني تدل على أنه يشترط في العوضين أن لا يكونا من الباطل، فلا يصح لك أن تأكل مال الغير بثمن أو مثمن باطل. واضح؟ فتكون الآية في نظر بيان شرطية العوضين، ولا علاقة لها بالسبب، كون السبب هو معاطاة أو بيع أو قمار أو غنى أو ما شاكل ذلك من الأسباب. وبحثنا هذه المطالب أو بعضها في وين؟ عندما تعرضنا إلى هذه الآية في بحث الخيارات، فراجع ثمة. وتعرض أيضا في العقد النضيد في الجزء الأول إلى بعض هذه الأبحاث في الجزء الأول، صفحتكم الصفحة 255، تعرض لهذه الآية وبحث فيها. فلاحظوا هذين الموردين، هذين الكتابين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.